بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
هذا الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل. تجرد بمعنى تجرد من اللباس الذي عليه المخيط، واغتسل له ولبس الإزار والرداء، رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، حكم بأنه حسن لشواهده ولما دل عليه. تجرد لإهلاله، تجرد من المخيط، خلع ملابسه السابقة واغتسل للإحرام، وأحرم صلى الله عليه وسلم. والاغتسال هنا سنة مؤكدة، والتجرد واجب من غير من المخيط، من لباسه العادي يتجرد منه ويلبس الإزار لستر العورة، والرداء ليستر به أعلى جسمه. أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل، والتجرد هنا واجب، والاغتسال مستحب إذا تيسر له ذلك. نعم.
درجة الحديث: الحديث حسن. قال في التلخيص: رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث زيد بن ثابت، وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي. ولعل تضعيف العقيلي لأن في إسناده عبد الله بن يعقوب المدني، وهو مجهول الحال.
مجهول الحال يعني لا يحكم بعدالته ولا يحكم بضعفه، لا يدرى عنه. والأصل في الحديث أن يعرف صاحبه، يعرف المحدث، ليحكم على الحديث بهذا الحكم.
وقال ابن الملقن: لعل الترمذي حينما حسنه إنما اطلع على حال عبد الله بن يعقوب، وقد صححه ابن السكن أيضا.
يقول ابن الملقن: لعل الترمذي حينما حسنه إنما اطلع على حال المجهول. فالمطلع على حال المجهول يملك تحسينه بخلاف من لم يطلع. وابن الملقن هذا من علماء السلف رحمة الله عليه، اسمه عمر ابن علي ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله، الملقب بسراج الدين، أبو حفص الأنصاري رضي الله عنه، الوادي آشي الأندلسي، التكروري المصري الشافعي، ويعرف بابن النحوي لأن أباه نحويا من كبار العلماء. هذا ابن الملقن، سبق أن ذكرت لكم عنه بعض الشيء. بأنه رجل توفي والده في السنة الثانية من ولادته، بعدما تم له سنة توفي والده رحمه الله. والده كان من كبار النحاة، لكن الولد صغير، فأوصى به والده قبل موته بأن يتولاه هذا جاره وصديقه والملقن المقرئ للقرآن. تخير الرجل الصالح الذي يقرئ القرآن، اختاره لأن يكون وكيلا عنه على ابنه الصغير، فتولاه هذا الملقن وصار يدعى ابن الملقن، وهو يقول: لا يا إخوان، أنا لست بابن الملقن، أنا أبي فلان، أبي علي ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله سراج الدين، أنا سراج الدين وليس أبي الملقن، وإنما الملقن زوج أمي. فالملقن توكل عن أبيه، فلما توفي أبوه وتمت عدة أمه تزوجها الملقن هذا، وصار يتولى تربيته وتعليمه واجتهد فيه، وجهه إلى طلب العلم وتوجه واجتهد حتى حصل على خير كثير، وله أكثر من 300 مؤلف رحمه الله ورضي عنه. أصله من وادي أجشي بالأندلس، ثم انتقل أبوه إلى تكرور ثم إلى القاهرة. ولد سنة 723 في الشهر الثالث في اليوم 22 منه. توفي والده بعد ولادته بعام، وتزوج أمه صديق والده الشيخ عيسى المغربي. هذا الملقن هو عيسى المغربي، وسمي الملقن لأنه يلقن الطلاب قراءة القرآن، اللي يقرأ الطلاب قراءة القرآن يسمى في ذاك الوقت الملقن. فهو رحمه الله تربى في بيت الملقن وفي بيت أبيه بعد وفاته، بعدما تزوجت أمه هذا الملقن، وصار يدعى ابن الملقن لأنه يذهب معه إلى المسجد ويأخذه معه لما كبر وترعرع وعرف وتوجه في طلب العلم رحمة الله عليه. وكان له أكثر الأثر في توجيهه لطلب العلم، يعني الذي وجهه هو الملقن، لأن أباه توفي وعمره سنة واحدة صغير، والابن الملقن نحو 300 مصنف رحمة الله عليه. توفي ليلة الجمعة 6 من شهر 3 عام 480 هجرية، وعمره 81 سنة رحمه الله رحمة واسعة. هذا ابن الملقن الذي سيمر علينا كثيرا بما يقوله من اجتهادات وأحواله. الإمام ابن الملقن هذا صار إماما رحمه الله.
وقال ابن الملقن: لعل الترمذي حينما حسنه إنما اطلع على حال عبد الله بن يعقوب، وقد صححه ابن السكن أيضا.
فالعلماء يجب علينا أن نحسن فيهم الظن، ولا نحملهم على الرأي، ولا نحملهم على ما لا يجوز، ولا نقول إنه تجرأ بتحرير تصحيح هذا الحديث أو تحسينه، وإنما نقول لعله اطلع على ما لم يطلع عليه غيره من العلماء. نعم.
وغسل الإحرام ثابت بمثل حديث جابر في مسلم وحديث عائشة عند أحمد بإسناد حسن،
يعني حديث الدالة على اغتسال المحرم ثابتة في الأحاديث الصحيحة والحسنة ولا إشكال في ذلك. نعم.
مفردات الحديث: تجرد لإهلاله، تعرى من ثوبه حينما خلع ملابسه المخيطة ليبدلها بملابس الإحرام ليحرم،
يبدلها بملابس الإحرام يعني تجرد من ثيابه المخيطة ولبس الإزار والرداء.
ما يؤخذ من الحديث: أولا وجوب التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء للإحرام للرجال،
هذا للرجال خاصة دون النساء، فلأن النساء يلزمهن الستر والبعد عن الشبهة وإظهار العورة، كل هذا لا يجوز للنساء، فلذا لا يشرع في حقهن التجرد.
ثانيا الاغتسال للإحرام وهو من الاغتسالات المشروعة المؤكدة،
اغتسال الإحرام عند الإحرام ليزيل ما علق به من روائح أو من تعب أو أثر ذلك، وليكون داخلا في العبادة وتفاؤلا بأن الله يطهره من الأنجاس والنجاسات الحسية والمعنوية لتجرده ولإحرامه.
ثالثا يقصد من الاغتسال النظافة لهذه العبادة الجليلة، كما أن في ذلك تفاؤلا إلى غسل الآثار وآثام الذنوب.
تفاؤلا يعني يفعل الإنسان الفعل متفائلا بأن الله يزيل عنه الأنجاس المعنوية كما أزال عن نفسه الأنجاس الحسية، يزيل عن نفسه الأنجاس المعنوية كالذنوب التي تعلق ابن آدم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا في بيان ما يجب عليه أن يكون الثوب الذي يحرم به المحرم، يكون بعيدا عن الزينة، بعيدا عن الأمور التي تمنع منها المحرم. لما سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، المحرم ما يتعين عليه لبس معين، يلبس ما شاء لكنه يجتنب المحظور. لما كان الممنوع من لبسه المحرم بينه صلى الله عليه وسلم ولم يبين ما يلبس المحرم، لأن لبس المحرم يصلح لكل شيء، كل نوع من أنواع اللباس ما عدا هذه الممنوعات، فالممنوع أقل عددا من المباح، فلذا بين صلى الله عليه وسلم الممنوع ولم يبين المباح.
مفردات الحديث: لا يلبس إلى آخره. قال النووي: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله، لأن ما لا يلبس منحصر، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال لا يلبس كذا ويلبس ما سواه.
هذا من بديع الكلام وجزله، حيث أن السائل يسأل ما يلبس المحرم، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثوب الأبيض ويلبس الأسمر ويلبس الأحمر ويلبس الكذا ويلبس كذا، يبتل في تعداد اللباس، وإنما قال لا يلبس كذا، لأن الملبوس نوعه كثير والأصل فيه الإباحة ما عدا ما حصر ومنع بالدليل.
لا يلبس من اللبس بضم اللام، والأشهر في الفعل الرفع على الخبر، ويجوز فيه الجزم على أن لا ناهية.
لا يلبس، لا يلبس الرفع، ويجوز أن يقال لا يلبس على أن لا ناهية، والناهية تجزم بخلاف النافية، فالنافية تنفي الفعل ولا تحرك ولا تدخل فيه أثرا في جزمه ولا رفعه، وإنما الأصل فيه الرفع. لا يلبس المحرم بضم اللام، لا يلبس، لا يلبس المحرم، أشهر في الفعل هذا الرفع على الخبر، يعني لا يلبس المحرم، المحرم، ويجوز فيه الجزم على أن لا ناهية. إذا قلنا لا نافية قلنا لا يلبس المحرم كذا، وإذا قلنا لا هذه نافية ناهية قلنا لا يلبس بالتسكين فيكون مجزوما.
القميص جمع قمص، وقمصان وأقمص،
جمعه جمعها جمع، لأن القميص مفرد وجمعه قمص.
القميص جمعه قمص وقمصان وأقمصة، وهو ما يفصل ويلبس على هيئة البدن مخيطا أو محيطا. العمائم جمع عمائم،
محيطا على قدر البدن أو محيطا على قدر البدن، يعني ملفوف على البدن، لف بدون خياطة.
العمائم جمع عمامة بكسر العين، هي التي تلف وتكور على الرأس، واعتم بالعمامة وتعمم بها بمعنى واحد. العمائم جمع عمامة بكسر العين، وهي التي تلف وتكور على الرأس،
يعني تحط على الرأس، معروفة.
واعتم بالعمامة وتعمم بها بمعنى واحد،
اعتم أو تعمم كلها تؤدي غرضا واحدا ومعنى واحد.
السراويلات جمع سروال يذكر ويؤنث، وقال الأصمعي
سراويلات جمع، ما هي بس سراويل، سروال وسروال وسروال، يقال عنها سراويلات، سراويلات،
السراويلات
يذكر ويؤنث، تقول هذه سراويلات فلان وهذا سراويلات فلان، يذكر ويؤنث. وقال الأصمعي،
وقال الأصمعي لم يعرف فيها إلا التأنيث.
قال الأصمعي وهو من أئمة اللغة ومن المحافظين للغة، وقال السراويلات ما تعرف ولا تحفظ إلا مذنثة، السراويلات.
والسراويلات كلمة أعجمية معربة، قال العيني
أعجمية يعني أصلها من العجم جاءت، وهي عربها العرب، اعتبروها عربة، اعتبروها عربية. نعم.
قال العيني العرب إذا استعملوا لفظا أعجميا غيروه بزيادة أو نقصان أو بقلب حرف بحرف غيره.
لازم يدخلون فيه شيء. العرب إذا دخل السراويلات جمع سراويل أو سروال. والعرب عادة إذا سمعوا شيئا أرادوا تعريبه قالوا لها سراويلات جمع سراويل، وادخلوا فيها الألف والتاء.
البرانس جمع برنس بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم النون.
ضم الباء الموحدة يعني باء بنقطة واحدة لا نقطتين فتكون ياء، وسكون الراء وضم النون برنس.
وهو ثوب رأسه منه ملصق به يلبسه النساك في صدر الإسلام، ويلبسه الآن المغاربة، وهو مأخوذ من البرنس بكسر الباء هو القطن فالنون زائدة.
البرانس جمع برنس، البرنس هو لباس المغاربة الذي يلبسونه على الثياب، رأسه منه يعني مخيط عليه، حط رأسه يلبسه، معروف هذا الذي يستعمله المغاربة بكثرة الآن، وهو كان في الأول في صدر الإسلام يلبسه العباد، والآن أصبح لباس للعابد وغيره من المغاربة، وتركه سائر العرب.
الخفاف بكسر الخاء وجمع خف، وهو ما يلبس في الرجل ويكون إلى نصف الساق. أما الجورب فما غطى الكعبين والحكم واحد.
الجوارب ما غطى الكعبين فقط، والحكم فيها والبرنس والخفاف سواء. وخطبته صلى الله عليه وسلم بالمدينة لما خطب في المدينة قال يلبس المحرم الخفاف إلا إن لم يجد نعلين فيلبسهما وليقطعهما أسفل الكعبين يكون بمثابة الحذاء. ولما أجاب عن السؤال في عرفات قال لا يلبس الخفاف ولم إلا لمن لم يجد النعلين فيلبسهما، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم قطعهما، فالقطع نسخ والله أعلم. ذكر القطع في المدينة فلما صار في عرفات لم يذكر القطع، والقطع فيه إتلاف للخف وتضييع لقيمته.
إلا أحد المستثنى منه محذوف، وتقديره لا يلبس المحرم الخفين إلا أحد لا يجد النعلين.
نعم، هذا كلامه الأول في المدينة عليه الصلاة والسلام. قوله فليقطعهما هذا كلام في المدينة، وأما بعدما سافر للحج وخطب الناس بالحج قال إلا يلبس الخفين إلا لمن لا يجد نعلين فليلبسهما، ولم يذكر لهما القطع.
مسه الزعفران أصابه، والجملة محلها النصب صفة لقوله شيئا.
مسه الزعفران يعني لا يلبس القميص أو الرداء أو الشرشف أو أي شيء مسه زعفران، لأنه يكون مطيب ومستمر الطيب معه، ولا يصلح أن يستمر معه الطيب، لأنه إن خلعه وجب عليه غسله في الحال، ولا يجوز له أن يلبسه ثانية، بخلاف الملازم له فلا بأس أن يلبس أن يكون في رأسه طيب، كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبس المحرم الشيء المطيب ممنوع، فإذا لبسه واستمر عليه فلا بأس عليه، وإن خلعه يجب غسله.
الزعفران بفتح الزاي والفاء نبات بصلي من الفصيلة السنوسية، يصبغ به الثياب، وهو اسم أعجمي يجمع على زعافر، وقد عربته العرب وصرفته. الكعبين تثنية كعب هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم.
الكعبين حد غسل الرجلين، غسل الرجلين إلى الكعبين.
الورس بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة، نبت أصفر يصبغ به الثياب.
سين مهملة يعني ليست منقوطة، بخلاف الورش. الورش غير الورس، الورس هو الطيب يطيب به.
نبت أصفر يصبغ به الثياب، يصبغ به الثياب أيضا وله رائحة طيبة.
الزعفران، الزعفران يصبغ به الثياب، والورس يصبغ به الثياب. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا من حسن السؤال تحريره، وأن يقصد به نفس المسؤول عنه.
حسن السؤال تحريره يعني يكون السؤال محرر، يكون واضح في المراد منه، السؤال يكون واضح. قوله ما يلبس المحرم، هذا لم يحرر، لم ماذا يلبس المحرم، قل ما الذي لا يلبسه المحرم، حتى أجابك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما إذا قلت ما يلبس المحرم فهذا فيه جهالة وفيه إحصاء لما لا يحصى.
ثانياً من حسن الجواب وكمال التعليم والتفهيم تقويم سؤال السائل وتعديله إلى المعنى المطلوب.
يعني إذا سألك سؤال السائل ما تجيب على قدر سؤال، تجيب على المطلوب، تحسن كلامه وتزينه وتقول لا يلبس المحرم كذا، بخلاف ما الذي يلبسه المحرم، هذا يحتاج إلى تحسين وبيان وإيضاح.
من حسن الجواب وكمال التعليم والتفهيم تقويم سؤال السائل وتعديله إلى المعنى المطلوب، فإن السائل في هذا الحديث سأل عما يلبسه المحرم، ولكون ما يلبسه المحرم هو الأصل المباح الكثير عدل النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، فبين للسائل ما يحرم وترك ما عداه على أصل الإباحة. وهذه الطريقة في الجواب على مثل هذا السؤال هو ما يسميه علماء البلاغة أسلوب الحكيم.
أسلوب الحكيم أن تجيب السائل بالشيء الذي يهمه ويحتاج إليه، ولا تجيبه على قدر سؤال، ما تعدد له 5 أشكال أو 10 أشكال أو 20 شكل، هذا ما يحصى، وإنما تقول لا يلبس المحرم كذا وكذا، هذا محصور، بخلاف يلبس المحرم كثير ما يحصى هذا. فمن حسن جواب المسؤول أن يجاوب الجواب الكافي المناسب للسائل عنه.
وهذه الطريقة في الجواب على مثل هذا السؤال هو ما يسميه علماء البلاغة أسلوب الحكيم، لذا أجابه بما هو أخصر وأحصر.
أخصر وأحصر، بخلاف ما لو أجابه على سؤال لا بد أن يعدد كل الأشياء التي يجوز لبسها، والأصل فيها الإباحة، فقال لا يلبس المحرم كذا وكذا. نعم.
فإنما يحرم أقل وأضبط مما يحل. ثالثا أن الأشياء التي يتجنبها المحرم قليلة معدودة محدودة، والأشياء المباحة هي الكثيرة التي ليس لها حد ولا عد. رابعا
هذا جواب عليه الصلاة والسلام.
رابعا تحريم الأشياء الملبوسة المذكورة في الحديث على الرجال المحرمين خاصة دون النساء. قال المجد بن تيمية واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجال.
المجد هذا ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو المجد.
ودليله من حديث الباب توجيه الخطاب نحوهم، فإن واو الضمير وإن استعمل متنا لا للجنسين على التغليب فإن الظاهر فيه اختصاصه بالذكور.
ودليل حديث الباب لأن الملبوس محدود، الملبوس الممنوع محدود، لا يلبس المحرم بخلاف المباح فهو كثير. وإذا قال دليل توجيه الخطاب نحوهم فإن واو الضمير وإن استعمل وإن استعمل متناول الجنسين على التغليب فإن الظاهر في اختصاص الذكور، يعني أن الممنوع اختصاص النساء، أن ممنوع النساء لا يمنعن من لباس الأشياء الثانية التي تستر أجسادهن بخلاف الرجال، فالرجال لأن جسده ليس بعورة وإنما العورة هي من السرة إلى الركبة، فالباقي يستر ما بين السرة إلى الركبة يستره وما عداه لا يلزم ستره، بخلاف النساء وكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين إذا لم يكن عندها رجال أجانب في الصلاة، وأما عند الرجال الأجانب فجميع بدن المرأة عورة.
خامسا نبه بهذه الأشياء المذكورة في الحديث على ما شاكلها من الألبسة، فتحريم البرنس والعمائم يشمل كل ما غطى به الرأس من الملاصق، أما تضليل الرأس بغير ملاصق فلا بأس به للرجال والنساء.
تضليل الرأس بالشمسية ونحوها لا بأس للرجال والنساء، وأما الملاصق فيحرم على الرجال دون النساء.
سادسا تحريم الخفين يشمل كل ما ستر القدم وغطى الكعبين، والتحريم ما لم يعدم النعلين فإن لم يجدهما لبس الخفين، كما في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين ولا يقطعهما في أصح قولي العلماء، لأن حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر الذي فيه القطع، ولأن الذين سمعوا حديث ابن عباس هم أكثر من الذين سمعوا حديث ابن عمر، فحديث ابن عمر في المدينة وحديث ابن عباس في عرفات، فلا وجه لحمل المطلق على المقيد في هذين الحديثين.
ما يقال يحمل المطلق على المقيد فليقطعه، لما ذكر فيه القطع يقطع، لا، نقول لا يقطعهما لأن الأصل عدم الحمل، والذين سمعوا حديث ابن عباس هم في عرفات وهم الحجاج كلهم بخلاف الذي سمعوا في المدينة وهم عدد قليل.
سابعا تحريم القميص يشمل كل ما لبس على قدر البدن مخيطا أو محيطا،
مخيطا أو محيطا، محيطا به سواء كان مخيط بخياطة أو محيطا به لازم مثل الفنيلة. الفنيلة تعتبر مخيطة ما هي مخيطة، ولكنها محيطة بالبدن.
والمراد بالنهي هو لبس المخيط اللبس المعتاد، أما ارتداؤه ولفه على البدن فلا بأس فيه.
مثلا إذا لم يجد إزارا ولا رداء فله أن يتزر بثوبه، وطريقة الاتزار أن يجعله بمثابة الإزار يلفه على أسفل جسمه، أما إذا لبسه فلا يجوز له ذلك بل يلزمه هدي. فمثلا إذا كان في الطائرة وعفشه بعيدا عنه ولم يتيسر له ملابس للإحرام فعليه أن يتزر بالثوب الذي عليه اتزارا لا بأس بذلك، لأنه ما لبسه على أنه مخيط، وإنما لبسه لأجل أن يسر به العورة.
ثامنا، ونبه بالسراويلات على كل ما ستر بعض البدن كالسراويل القصيرة والصدرية المنسوجة الفنيلة.
كذلك كلما لبس على قدر البدن سواء كان ستيرية على ما يقولون أو فنيلة على ما يقولون أو غيرها ما تلبس المحيطة بالبدن، لو سواء كانت لكل البدن أو لبعضه، والسراويل القصير ممنوعة وهكذا.
تاسعا، أما الروس والزعفران فنبه بهما على تحريم أنواع الطيب، وهذا عام في حق الرجال والنساء، فلا يجوز للمحرم استعماله لا باللبس ولا ببدن ولا بأكل ولا بشرب ولا بغير ذلك. من حكمة التشريع أولا أن يأتي الحاج أشعث أغبر حاسر الرأس، ففي هذه الحال يكون قريب القلب من ربه، لم تطعنه المظاهر ولم تغره الزخارف ولم تفتنه الزينة. ثانيا،
ومن حكمة التشريع أن يكون اللباس هذا الشكل بالتواضع، يدل على تواضع العبد وعمه بستر عورته فقط، ولا يهمه الزين ولا أن يستر كل البدن ولا أن يبقى زائد، لا، يهمه أن يستر العورة فقط.
ثانيا، أن هذه الهيئة تبعث صاحبها على الخضوع والخشوع إلى الله تعالى، وهو لب العبادة وروحها. ثالثا، أن لباسه يذكره بموقف يوم القيامة حينما يأتي إلى ربه عاريا حافيا، فإذا ذكر ذلك الموقف العظيم زاده قربا من الله تعالى وابتهالا بين يديه وخوفا منه ورجاء إليه. رابعا، أن هذه العبادة وسائر العبادات ترمز إلى الوحدة بين المسلمين والاتحاد بينهم، وتشير إلى المساواة، ولذا توحد زيهم ومسكنهم حتى لا يطغى أحد على أحد، ولا يمتاز فرد على فرد، ولا يظهر غني على فقير، ولا قوي على ضعيف، وإنما هو في موقف واحد وفي عبادة الله واحدة ينشدون هدفا واحدا، فهذا اللباس يؤلف بين القلوب ويوحد بين النفوس.
هذا اللباس يجعل الإنسان يتواضع لله، ولا يعرف في هذا الغني من الفقير. هذا اللباس العادي هذا عليه مشلح مثلا بألف ريال، هذا عليه مشلح بخمسة آلاف ريال، هذا عليه ثوب مثلا بخمسة ريالات وهكذا. أما لباس الإحرام فهو واحد، ما فيه ميزة لأحد على أحد، ولا يتميز فقير على غني ولا غني على فقير، ولا يتميز قوي على ضعيف. يعني الهدف من اللباس هذا في الإحرام أن يكون الناس على درجة واحدة، ولهذا في الصلاة تجد صف الفقير بجوار الغني، الأمير بجوار المأمور، وهكذا كلهم يصفون صفا واحدا ويتساوون في التكبير، وهكذا العبادات كلها مبناها على المساواة وعدم رفع بعضهم على بعض.
خامسا، هذه الألبسة الخاصة تشعره في أنه في حال إحرام، فيكثر من الدعاء والذكر ويصون نفسه عن ارتكاب المحظورات.
يعني تشعره بإحرامه، ما ينسى الإحرام الذي أحرم من أجله والذي جاء من أجله، يسأل الله جل وعلا ويتضرع إلى الله جل وعلا.
سادسا، أن أما المرأة فروعي في لباسها قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
جلب المصالح والتواضع وإظهار الفقر والحاجة، ودفع المفاسد ستر عورة المرأة، لأن المرأة لو لبست الإزار والرداء لاشتغل الناس بالنظر إليها وتأملها وانشغالهم بها، وهذا لا يجوز النظر للمرأة أجنبية كانت أو قريبة له، حتى الأخت ما يجوز لها أن تلبس الإزار والرداء أمام أخيها أو أمام عمها أو أمام محارمها، وإنما لها أن تلبس ما شاءت أمام زوجها، وما عدا الزوج فلا يجوز للمرأة أن تتزين عنه بكشف عورتها. فجلب المصالح مقدم على دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. جلب المصالح التواضع، التواضع في لباس الإحرام، هذا جلب، هذا مصالح، لكن دفع المفاسد أولى. صيانة المرأة من أن تكون مبذولة مرية ترى بين أخوانها وأخواتها والناس أجمعين في حالة كشف للعورة، هذا لا يجوز.
أما المرأة فروعي في لباسها قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فبقيت مستورة مصانة عن الفتن لا سيما في هذا الموطن،
موطن الحج، يعني ما يصح أنها تبرز وجهها ولا تبرز شيئا من محاسنها ولا تبرز شيئا من فخذيها أو رجليها أو يديها، وإنما تستر نفسها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: نريد إعادة سيرة ابن الملقن.
هذا ترجمته وما ذكرتها لكم عنه ورقة مع محمد، مع محمد مسلم.
يقول: هل صفة صلاة المرأة مثل صفة صلاة الرجل أم أن هناك اختلاف؟
الأركان متساوية، والركن واجب في صلاة الرجل وصلاة المرأة، وأما في كيفيات الجلوس والتفخذ والتورك والتربع فهذا يختلف من حال إلى حال.
يقول السائل: ما هو حال شخص يذهب إلى بعض المطاعم ويجلس يترقب ما يزيد من طعام بعض الزبائن ويسارع إلى أخذه؟
إذا أذن له صاحب المحل فحسن، لأنه يحسن به أن يضف هذا الطعام ويطعم ولا يرمى في الزبالة أو نحو ذلك، أما إذا لم يسمح له صاحبه فهو أولى به.
يقول السائل: هل يجوز أن يؤدي عمرة عن متوفية؟ وأن يحرم من الطائف؟
يجوز للمرء أن يحرم من الطائف لأن الطائف خلف الميقات، إذا أحرم من الطائف فقد تجاوز أحرم قبل الميقات ولا بأس بذلك، إلا أن الأولى عقده النية عند الميقات.
يقول السائل: هل يغسل ثوب الإحرام إذا لبسه المحرم من قبل وعلق فيه شيء من الطيب؟
لا بأس أن يحرم بالثوب 10 أشخاص كل واحد بعد الآخر، وإذا أراد أحدهم غسله فيحسن، وإن كان فيه طيب فيحسن غسله ليزول أثر الطيب.
يقول السائل: ما هي العرب العاربة والعرب المستعربة؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب العاربة أم من المستعربة؟
العرب العاربة هم العرب الأصليين اللي من قحطان، وأما العرب المستعربة فهم العرب الذي كانوا ليسوا بعرب كالإسماعيلية، أبناء إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقال لهم العرب المستعربة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أولاد إسماعيل فهو من العرب المستعربة.
يقول السائل: هل أجر الصيام في الحرم كأجر الصلاة؟
فضل الله عظيم، الله جل وعلا فضل الحرم على سائر البقاع وبين صلى الله عليه وسلم ثواب الصلاة فيه، فكذا الصيام وسائر العبادات إن شاء الله.
يقول السائل: بعض القنوات تعرض عذاب القبر وما يحصل للميت فيه من السؤال والفرح والحزن والمطرقة والحية للكافر والضيق والسعة على شكل صور مرسومة عرضت لتعليم الناس وتخويفهم، فما حكم ذلك؟
هذه لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو بينها أخذنا بها، لكنه جعلها مبهمة ليشد خوف الناس من هذا العذاب ومن هذه الفتنة ومن هذا السؤال، فما يحسن أن يقال يزعين واحد يقال هذا منكر وهذا نكير وهذا كذا وهذا كذا وهذا يضرب الميت وهذا لا يضربه، كل هذه أمور مجهولة لا يدرى عنها، فالله جل وعلا خوف العباد بما يخوفهم من السؤال، والحكمة في ذلك والله أعلم ظاهرة بينة للعيان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام.